الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل
على دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث شيخنا العزيز في الملاحظة الخامسة، هل كانت تتعلق بمسألة إعراض المشهور عن أخبار الطهارة الواردة حول طهارة الكتاب. وقد تحدثنا قبل أن نقف في هذه الدروس، توقفنا عند نقطة أن إعراضهم هل يكشف عن وجود خلل في السند أم لا، وقد ناقشنا هذا الجانب وأجبنا عليه. والنقطة التي نشرع بها درسنا في هذا اليوم هي من هذه النقطة، أنه هل هذه الدعوة، أي أن إعراضهم كان لوجود خلل في المتن أم لا؟ وأما دعوة أن إعراضهم لوجود خلل في المتن، فيرد عليها على هذه الدعوة، أولا يمكن أن يكون إعراضهم عنها لقراء اجتهادية وحدسية، لا القراء الحسية، فلا يكون إعراضهم معتبرا لدينا وكاسرا للروايات يعني. فإذا الإشكال الأول أنه هذه القرائن لا تكون حسية، احتمال أنه لا تكون حسية، وثانيا أن الإعراض إنما يكون كاسرا لو كان متحققا من جميع قدماء الفقهاء، تفتشون، ولم يثبت مثل هذا الإعراض في هذه المسألة، حيث تقدم عمل ابن أبي عقيل وابن الجني والشيخ الطوسي إلى تلك الروايات وأفتوا بطهارة أهل الكتاب. وثالثا هناك اختلاف بين المتقدمين في حجية خبر الواحد، فبعضهم كالسيد المرتضى لا يرى أن خبر الواحد معتبرا بنحو مطلق، وحتى أن البعض كان يرى التعبد بخبر الواحد شنو محال، مثل ابن قبل، وعليه لا يكون إعراض أمثال هؤلاء موجبا لوهن الخبر الصحيح، حيث إن إعراضهم عنه لكونه يعني عن الخبر الواحد لكونه ماذا؟ لكونه ليس خبرا متواترا، ونحن لا نشترط التواتر في حجية الخبر، فلذلك ماذا؟ فلذلك نعمل به. وعمدة دليلهم على نجاسة الكتاب هو قوله تعالى إنما المشركون نجس، هذا سيأتي كلامنا. ورابعا أن صدق الإعراض منوط بإحراز أمرين، أحدهما إحراز اطلاعهم على الخبر، يعني المشهور شايف الخبر، وهذا يعني أنه لو وقع الشك في اطلاعهم عليه بحيث احتملنا أن منشأ عدم العمل بالخبر هو عدم رؤيتهم له، فإن صدق الإعراض في مثل هذا الفار غير متحققة. فيكون هذا الفرق خارجا عن محل النزاع. ولا ريب في اطلاعهم على هذا الخبر لنقلهم له في المجاميع الروائية المشهورة. فإذن هذا الاحتمال الأول شنو؟ مو وارد. وثانيهما إحراز أن الإعراض لم ينشأ عن إجمال الخبر أو عدم ظهوره في المعنى الذي يراد الاستدلال به عليه، أو لم ينشأ عن أن الخبر بنظرهم كان قد صدر تقيتان، أو أنه معارض بما هو أقوى منه سندا أو دلالة. فإن الإعراب إذا كان ناشئاً عن أحد المناشئ المذكورة لا يكون موجباً لإنسلاب الحجية عن الخبر. التفتشتم؟ زين. فإحنا هنا نلاحظ بأنه إعراض هؤلاء إذا كان لأجل ماذا؟ لأجل مثلا وجود المعارض أو لوجود ما أدري احتمال أنه صدور تقية، فهذا الإعراض ماذا؟ لا يضر. وخامس، إحنا نعد الإشكالات على أنه وجود خلل في المتن. وخامس، لو سلمنا إحراز الإعراض فإن غاية ما يفيد إعراضهم الظن بوجود خلل فيها، يعني في الروايات. يورث ماذا شيخنا؟ يورث الظن، وهو يعني الإعراض أمارة ظنية ولا دليل على اعتبارها. التفتوا الفكرة شلون؟ شيء. احنا تقريبا انتهينا من الملاحظات اللي موجودة. في نهاية الكلام اكو نريد نشير الى كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. اسعد خدمتكم. الشيخ عنده فرد توقف بالمسألة في الذهاب إلى الطهارة نبينه. ثم أن الشيخ الأنصاري بعد أن أقر بإنعقاد ظهور أخبار الطهارة فيها، يعني في شنو؟ في الطهارة، وذكر بأنها يعني أخبار الطهارة قابلة لأن تكون قرينة على حمل أخبار النجاسة على الكراهة. يعني إلى حد الآن شنو؟ يقول أخبار الطهارة تامة، ويقول بأنه هذه الأخبار بإمكانها أن تكون قرينة على المراد من أخبار النجاسة. ولكن اعتذر عن هذا الحامل، أو تسميه عن هذا الجامع، يعني ما حمل أخبار الطهارة على الكراهة، أو اعتذر عن هذا الحامل بأن المانع أمران. خلينا نشوف شنو. الأول موافقة هذه الأخبار، طبعا كلام الشيخ الأنصاري وين موجود؟ إذا تردون كتاب الطهارة المجلد الخامس صفحة 104 إلى 106. شي يقول الشيخ؟ هسه احنا ما جايبين كل كلامه، المحل الشاهد يعني جايبينه. بالي الأول موافقة هذه الأخبار لمذهب العامة، الثاني موافقة أخبار النجاسة للإجماعات المحكية المستفيضة عن السيدين بلي يعني سيد أبي زهرة وسيد المرتضى والشيخ في التهذيب شيخ الطوسي والحلي في السرائر والمحقق الحلي والعلامة الحلي طبعا المحقق الحلي في المعتبر العلامة الحلي في منتهى المطلب والشهيد في الروض روض الجنان شهيد الأول زين وغيرهم. انظر مثلا تذكرة العلامة تردونها ما تنموطنها ما أذكر لكم إياها. على أي حال هاي أخبار النجاسة موافقة أخبار النجاسة للإجماعات المحكية المستفيضة عن السيدين والشيخ والحلي والمحقق والعلامة والشهيد فراغ وغيرهم، بل يمكن دعوة الإجماع المحقق مو بس إجماع منقول. هذا كلام مجمل كلام الشيخ الأنصاري. ولنا أن نضيف تفتشون ولنا أن نضيف على كلامه بارتكاز نجاسة أهل الكتاب في أذهان المتشرع. الشدة كل واحد تسأل يقول يا أهل الكتاب يقول لك نجس تفتشون، بل قيام السيرة القطعية الكاشفة عن رأي المعصوم، هاي السيرة المتشرعة يعتبرون هذا الكتاب نجسين، وهاي السيرة حتما متصلة، والسيرة إذا كانت متصلة بزمن المعصوم فتكشف عن رأيه معصوم خلاص، دليل آخر في مقابل في رديف الآيات والروايات. ويلاحظ على كلامي أولا أن موافقة العامة في نفسها لا تعد منقصة إن لم يثبت صدور أخبار الطهارة عن تقية. وإحنا عندنا هواي مشتركات ويا السنة، تفتشوا يعني متفقين في الأحكام، مجرد الاتفاق لا يضر إلا شو وقت إلا أنه يثبت عندنا بأنه صادرة هذه الأخبار تقيتان. وإحنا وقد تقدم الكلام عن ذلك فيما تقدم، إحنا نفينا هذا المعنى تتذكرون شيرنا، قلنا احتمال التقية مدفوع لا يؤخذ به ومستبعد جدا. نجي نقول في كل أخبار الطهارة صادرة تقية، التزام صعب زين. هذا بالنسبة للأمر الأول، يعني هو اللي كان ذاكره في كلامه بعنوان شنو، أنه موافق للأخبار العامة زين. وثانيا أن الإجماع المحصل ما لم يفد القاطع برأي المعصوم لا حجية فيه، الإجماع المحصل، فكيف بالإجماع المنقول؟ فكيف بالإجماع المنقول؟ خلصنا من كلام الشيخ الأنصاري، احنا ضفنا على كلام الشيخ الأنصاري الارتكاز والسيرة. نقول وأما السيرة فلم تثبت اتصالها بزمن المعصوم، ولم يكن مثل هذا الارتكاز في أذهانهم، حيث لا نجد سؤالا في الأخبار عن نجاسة أهل الكتاب الذاتية، بل إن أسئلتهم تدور حول المؤاكلة والمساورة التي ناشئة عن شبهة نجاستهم العرضية للنجاسة الذاتية. فمثلا ورد في صحيحة إبراهيم ابن أبي محمود، وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ، أو في صحيحته الأخرى وأنت تعلم أنها النصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابه، فإنها تدل على أن طهارة أهل الكتاب كانت مرتكزة في أذهان أصحاب الأئمة وأهل الشريعة لا عدم طهارتهم. فلذلك كانوا يسألون عن مؤاكلتهم ومساورتهم، وهذه الشبهة في أذهان أهل الشريعة كانت ناشئة من عدم اجتناب أهل الكتاب من المحرمات والنجاسات والتي تنتهي إلى نجاستهم العرضية. وهكذا ما ورد عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام وعجل الله تعالى في فرجه الشريف: عندنا حاكة، يعني حجون، حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابنا، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تغتسل؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها، حيث يستفاد منه أنه لم تكن في أذهانهم نجاستهم الذاتية. وورد في صحيحة معاوية: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخبار وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم. والحديث طبعا لا تتم ملشون. فإن قوله أخبار وهم يشربون الخام يعبر عن الارتكاز الذهني للمتشرع من أن عدم طهارتهم ماذا؟ عرضية. وما رواه أبو جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن ثوب المجوس ألبسه وأصلي فيه؟ قال: نعم. قال: قلت يشربون الخام؟ قال: نعم، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها. فكما يلاحظ في جميع الأخبار أن شبهة النجاسة بالنسبة إلى طعامهم وثيابهم كانت بلحاظ ماذا؟ بلحاظ شربهم للخمر وعدم الاجتناب عن النجاسة، لا بلحاظ نجاستهم الذاتية أو العرق المترشح عنهم. وهذا أفضل قرينة على عدم ارتكاز النجاسة الذاتية في ذهن المتشرع المعاصرين للمعصومين عليه السلام. وعليه اشتهار عدم الطهارة وارتكازه في أذهان المتشرعين نشأ بسبب فتاوى الفقهاء من بعد عصر المعصومين. وحيث إن عمل الفقهاء يستند إلى الآية والأخبار التي أشرنا إليها فلا يكون كاشفاً عن السيرة المستمرة حتى يكون دليلاً آخر في قبال الآية والرواية. فإذن هذه السيرة المتشرعة حيث إنها حادثة لا تكشف كشفاً قطعياً عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي. تحصل مما تقدم اعتبار الأخبار الدالة على طهارة ماذا؟ على طهارة أهل الكتاب، سواء من ناحية السنة أم من ناحية الدلالة، والجمع بينها وبين الأخبار الدالة على عدم الطهارة إما يستلزم حمل أخبار عدم الطهارة على التنزه والكراهة، وخاصة أن بعضها كانت صريحة في النهي التنزيهي، فإن وجود هكذا روايات شاهد على صحة الجمع المذكور بحسب ماذا؟ بحسب القواعد والموازين الأصولية. وإما يستلزم حمل أخبار عدم الطهارة على عدم تطهير الكتاب نفسه من النجاسة العرضية، ونتيجة كلا الحملين هي أن الكافر الكتابي طاهر إذا اجتنب عما هو نجس عند المسلم، ويجوز مؤاكلته وماذا ومستعمرته، وهذا هو مقتضى الصناعة ولا ريب في ذلك. احنا خلصنا من بحث ماذا؟ من بحث عن طهارة أهل الكتاب. في نهاية المبحث إشارة سريعة إلى فرعين. فنقول ولا بأس بالإشارة إلى فرعين عند الانتهاء من إثبات طهارة أهل الكتاب. الفرع الأول أو المسألة الأولى، الفرع الأول: إذا شك المسلم في أن الكتابي مجتنب للنجاسة أو لا. عشان احنا وايد يعني نطلع للسوق للشارع نلتقي بكثير من أهل الكتاب، هل يا ترى هؤلاء يجتنبون أو لا؟ كيف أتعامل معهم؟ فإذا شك المسلم في أن الكتابي مجتنب للنجاسة أو لا، فمحكوم هذا الكتابي بماذا؟ بالطهارة، ما لم تثبت نجاسته بمقتضى شنو؟ نص الرواية شيخنا، ماذا ورد في الرواية؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. الإمام انطانا فرد قاعدة عامة نتعامل بها هالطريقة. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الفرع الأول. الفرع الثاني: إذا كان الكتابي حاضرا لدى المسلم وعلم الأخير، يعني علم المسلم بنجاسته، يعني يعلم هذا الكافر هسام يشتغل ببيتي وعلى إيده أكو دم، جرح أكو، التفتوا شلون؟ فأنا المسلم أعلم أنه حاليا إيده نجسة، وهذا الكتاب خرج من بيتي ورجع ماكو أثر للدم، هل طهرت يده أم لا؟ تفتوا الفكرة شلون؟ فنقول إذا كان الكتاب حاضرا لدى المسلم وعلم الأخير بنجاسته، يعني علم المسلم بنجاسة الكافر الكتابي، ثم خرج من خرج الكتابي من عند المسلم وعاد إليه إلى المسلم بعد فترة، فهل يحكم عليه بالطهارة كما لو غاب المسلم؟ احنا هالشكل عندنا ومذكور عندنا في الأحكام الشرعية، غيبة المسلم يكون ماذا؟ يكون موجبا للحكم بالطهارة على متعلقات المسلم. الجواب كلا كلا، فإن الحكم المذكور يختص بالمسلم دون غيره، وذلك لورود لفظ المسلم في الروايات ولا يشمل الكافر. إلى هنا ينتهي البحث عن أهل الكتاب من حيث الطهارة والنجاسة، وسيأتي الكلام عن المشرك والملحد والناصب إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.